بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى ومدح وتعظيم لهذا القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم. للتي هي أقوم، هذا وصف لموصوف محذوف، تقديره ماذا؟ تقديره للطريقة. إن هذا القرآن يهدي للتي، ما هي التي؟ أي الطريقة التي هي أقوم من الاستقامة، يعني يهدي لكل طريقة مستقيمة. فالقرآن مستقيم في العقيدة، مستقيم في العبادات، مستقيم في الحكم، مستقيم في كل شيء. لا يوجد شيء في كتاب الله إلا وهو أحسن ما يكون، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالذي يدعي أن الإسلام ظلم المرأة، أو يدعي أن الرق ظلم للرقيق، أو ما شابه ذلك، فهو مكذب لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن يهدي لكل طريقة مستقيمة، وليس هناك أحسن من حكم الله تبارك وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن هؤلاء إما أنهم جهلة، أو أنهم مغرضون، يبغضون الدين، يريدون أن ينفروا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. قد يجمعون بين الجهل والظلم، وإلا فكل عاقل منصف يعلم أن القرآن يهدي لأحسن الطرق وأقومها، وأنه لا أحسن من حكم الله تبارك وتعالى. ويبشر المؤمنين، أي المؤمنين بالله تبارك وتعالى، الذين يعملون الصالحات. ولا شك هذا هو الكمال والتمام: إيمان، عقيدة صحيحة، وعمل صالح. هؤلاء هم خير الناس، اعتقدوا عقيدة صحيحة وأقبلوا على الطاعات، فهؤلاء هم خير الناس. يبشرهم تبارك وتعالى، يبشرهم القرآن أن لهم أجرا كبيرا. ولا شك أنه كبير، ولا تحيط العقول بكبر الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أجمله بقوله سبحانه في الحديث القدسي وفي الصحيحين: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بلها، أي أترك ما أطلعكم الله عليه، يعني ما أطلعكم الله عليه عرفتموه، سمعتموه: الحور العين، المساكن، الأنهار، الثمار، الأشجار، إلى غير ذلك. هذه أطلع الله سبحانه وتعالى عباده عليها، لكنه عد لهم ما لم يطلعهم عليه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام فيه أمور لم يطلعهم الله تبارك وتعالى عليها. إذن من يستطيع أن يتصور هذا الأجر وعظمه مع الخلود الأبدي؟ خلود أبدي سرمدي لا انقضاء له، والنعيم فيه ازدياد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والثمن يسير لمن يسره الله عليه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل معاذ رضي الله عنه عن عمل يدخله الله به الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير، لكن على من؟ على من يسره الله عليه. يعني ليس يسيرا على كل أحد، وليس صعبا على كل أحد، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فنسأل الله أن ييسر لنا الخير وأن يعيننا عليه. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، طيب هل فيه آيات أخرى تبشر المؤمن بالخير والفضل؟ نقول: نعم، في آيات كثيرة. نأخذ مثال مثالين، ومنها قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وكقوله تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، إلى أن قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه هذه قبله، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين بأنهم إذا لقوا الله أكرمهم غاية الإكرام، نسأل الله من فضله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي الذين كفروا بالله وكفروا بلقائه، أعتدنا أي هيأنا، هذا يدل على الجنة، على أن النار مخلوقة موجودة، وهذا مذهب السنة والجماعة، النار مخلوقتان موجودتان الآن. ما الدليل على أن الجنة موجودة الآن والنار مخلوقة موجودة الآن؟ وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة في المعراج، ورآها في صلاة الكسوف، ورآها قطفة من عنب كاد تناوله، قال لو أصبته لأكلت منه ما بقيت في الدنيا. الجنة موجودة، ولكن مساكن العبد تعد شيئا فشيئا ما دام أنه حي، حتى بعد الموت في أعمال تلحقه بعد الموت يزاد نعيمه شيئا فشيئا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، متفق عليه. الإعداد هذا يكون عند العمل، إذا غدا ذهب إلى الصلاة من أول النهار أعد الله له نزلا، النزل ما يعد للضيف من طعام وشراب وفراش ونحوه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال إبراهيم عليه السلام في وصيته لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة إيش؟ طيبة التربة وأنها قيعان، يعني ليس فيها زرع وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن مساكن العبد تعد شيئا فشيئا، من الذي يعدها؟ من الذي يغرس هذه الأشجار؟ من الذي يبني القصور من اللؤلؤ من الذهب والفضة؟ من يجيب على هذا السؤال العزيز؟ الملائكة. هل هذا صحيح على الإطلاق ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل أبو أحمد. كيف عمل ربان؟ من الذي يغرس الأشجار ويبني القصور؟ كن فيكون، هذا جواب ثاني. عبد العزيز يقول الملائكة، وأحمد يقول كن فيكون. طيب في جواب ثالث؟ أنتم غفلتوا عنه. نعم صحيح، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، بس قلت كن فيكون، لا بيدي. قلت كن فيكون، فرق بين غرست كرامتهم بيدي وبين كن فيكون. الله سبحانه وتعالى شرف آدم عليه السلام أنه خلقه بيده، وهو قادر أن يخلقه بكن فيكون، لكن خلق اليد أشرف وأعظم. هذا في صحيح مسلم حينما سأل موسى عليه السلام ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، هو الشخص الذي يأتي بعد أن دخل الناس، وكذا يعطي الله عز وجل مثل ملك 50 ملك ملوك الدنيا، قال فما أعلاهم منزلة؟ قال جل وعلا أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن. نسأل الله فضله، شوف الحفاوة العظيمة من رب العالمين عز وجل، هو الذي يغرس بيده جل وعلا، هذا يعني لا تبلغ العقول. الله سبحانه وتعالى بكبريائه وعظمته وجلاله هو الذي يغرس غرس عباده المؤمنين السابقين بيده، ولا يكل إلى الملائكة ولا يخلقه بكلمة كن، مع أنه على كل شيء قدير جل وعلا. لكن هذا شدة محبته إياهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم ونسأله من فضله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا أي هيئنا، ذكرنا الدليل على أن الجنة معدة والنار كذلك. الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا رأى النار في صلاة الكسوف حتى تأخر يعني خشي من حرها فرجع ورجعت الصفوف حتى وصلوا إلى النساء. فأحد الأدلة كثيرة تدل على أن الجنة والنار معدة. وإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، أنها موجودة لها أبواب، هذه تفتح وهذه تغلق. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالحياة الآخرة التي لا حياة بعدها أعتدنا أي هيأنا لهم عذابا أليما. وكذلك العذاب لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. عذاب النار وفيه من الأنواع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، من الأغلال والمقامع والزقوم والغسلين والحميم والسلاسل وأنواع من الحيات والعقارب وكل شيء، أنواع من العذاب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. عذاب الله شديد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كيف ذلك؟ كيف يدعو الإنسان بالشر مع حبه للخير؟ إنه لحب الخير لشديد، فكيف يدعو بالشر؟ قالوا يعني إذا ضجر دعا على ولده، وكثير من الناس نسأل الله العافية يقع منه هذا، عساك تموت، عساك ما ترجع، عساك للسرطان، عساك لكذا، يدعو على ولده إذا غضب عليه. هذا لا شك أنه لا يجوز، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم إلا بخير لا توافقوا ساعة يسأل الله فيها شيئا فيستجاب لكم. أحيانا يستجاب هذا الدعاء، فيندم الوالد الذي دعا على ولده، هو أول من يندم إذا استجيبت تلك الدعوة. لكن الإنسان يعود نفسه ويصبر ويقول الله يهديك، كل ما فعل شيء قال هداك الله، الله يصلحك، الله يهديك، يعني يحاول أنه يبتعد عن الدعاء مهما سأل ولد ومهما غضب. وكان الإنسان عجولا يعني أنه غالبا أنه لا يكتم غيظه بل يستعجل ويدعو إذا غضب، والواجب عليه أن يكتم غيظه وأن يدعو لولده بالهداية. ثم قال جل وعلا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين. آيتين تدلان على وجود الله وعلى عظمته وعلى كمال قدرته تبارك وتعالى. فالليل والنهار آيتان وأيضا رحمة لما فيهما من السكن بالليل وابتغاء الرزق بالنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالليل والنهار آيتان ورحمة تدلان على وجود الله وعلى عظمة كمال قدرته تبارك وتعالى وحكمته، وأيضا هما رحمة يجب على المؤمن أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فمحونا آية الليل. يعني هذه قد يعني يكون في إشكال أنه فمحونا آية الليل، يعني ما معنى محونا آية الليل؟ بعض المفسرين قال آية الليل القمر، محونا آية الليل أي السواد الموجود في القمر، لكن هذا في نظر هذا القول، لأن القمر يكون بدرا، يكون بدرا في نصف الشهر ويكون تاما وفيه إضاء نور وجمال، وأيضا يكون يعني بعد البدر يكون فيه الثلثان النصف، يعني ليس ممحوا تماما. فكيف نفهم هذه الآية فمحونا آية الليل؟ ثم أيضا الله سبحانه وتعالى لم يقل وجعلنا لليل والنهار آيتين، لا، قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. لو قال وجعلنا لليل والنهار آيتين صار هذا صريح بأن آية النهار آية الليل القمر وآية النهار الشمس، لأنه قال وجعلنا لليل والنهار آيتين، المراد بها الشمس والقمر، لكن الآية ليست كذلك. الله تعالى يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين، الليل نفسه آية والنهار نفسه آية، فمحونا آية الليل. هذا يعني أقرب الأقوال ما ذكره الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، قال ما هذا معناه أنه يعني وجه بأنه أضاف الشيء لنفسه، وجعلنا آية الليل فمحونا آية الليل، يعني تقديره فمحونا الآية التي هي الليل، يعني وجعلنا الليل والنهار، كأنه قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا الليل، يعني محونا هذه الآية التي هي الليل، قال هذا من إضافة الشيء لنفسه، مثل قوله تعالى ولدار الآخرة، يعني معناها الدار الآخرة، ومثل مسجد الجامع، يعني معناها أضاف شيء لنفسه المسجد الجامع، فهذا أقرب، لأنه ذكر أن الليل نفسه آية، ثم محونا هذه الآية، جعل النهار مظلما، الليل مظلما والنهار مبصرا، هذا يعني فيما يظهر الله أعلم أنه أقرب الأقوال. وجعلنا فمحونا آية الليل، يعني محونا الآية، تقدير الآية فمحونا الآية التي هي الليل، محى نوره فجعله مظلما، يعني إذا حل الليل ذهب نور النهار، فالليل مظلم لأجل السكن، يكون مناسبا للسكن والراحة والنوم، الظلام يقطع الحركة فيخلد العباد إلى النوم والراحة، إلا من قلب الليل نهارا بعد وجود الكهرباء والأجهزة الحديثة، صار بعض الناس يقلب الليل نهار والنهار ليلا، لكن انظر إلى البهائم على الفطرة، يوم ما تظلم تأوي إلى أوكارها وإلى مساكنها، وإذا بان النور قبل طلوع الشمس تبدأ تنتشر، أن على الفطرة، وكذلك ينبغي المؤمن يكون على الفطرة، ينام بالليل، وإذا يسر الله له أن يقوم من آخر الليل هذا خير إلى خير، ويتجنب السهر، لأنه يعني فيها أيضا حتى ضرر صحي، ليسهر الليل ولا ينام هذا يعني ينهك ويتعب، ربما يصاب بالأمراض، لأن نوم الليل لا يعادله شيء، حتى الأطباء يقولون يعني ساعة من الليل تعادل نوم النهار كاملا، أو لو نام النهار كله ما يعادل ساعة من نوم الليل، حكمة لله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا مناسبا لراحة البدن، إذا نام الإنسان بالليل ارتاح، ويقولون في خلايا في المخ لا تنمو إلا بنوم الليل، نوم النهار صحيح سن ينام لكن ما يشعر بالراحة كما يشعر بها في نوم الليل، لأن الوسائل هذه هيئت لبعض الناس أن يسهر ليلا، وجود الكهرباء وجود الأجهزة ويتحرك ويقضي حاجات بالليل، والنهار ينام يشغل مكيف سكر الباب واشتراش يضع الستائر تظلم الغرفة وينام، إذا ما كان عنده عمل بالنهار ينام متى شاء، يعني ما في نور يزعجه ولا في ذباب ولا في شيء هيئ الجو فيمكن ينام طوال النهار، لكن هذا لا شك أنه خروج عن حكمة الله سبحانه وتعالى ومصادمة لسنة الله سبحانه وتعالى الكونية. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. معنى مبصرة يعني هذا فعل متعدي، وجعلنا آية النهار مبصرة يعني يبصر بها، وليس المراد أنها هي مبصرة أي لها عينان تبصر، لا، أنها يبصر بها يعني ترى الأشياء بالنهار، يراها الخلائق بالنهار، مثل قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة. ايش معنى مبصرة؟ هل معنى أن الناقة لها عينان ترى، ولا مبصرة يعني تجعل من رآها يعلم أن صالحا مرسل من ربه سبحانه وتعالى؟ المعنى الثاني مبصرة أي توجب التبصر والعلم بصدق نبي الله صالح عليه السلام، لأنهم طلبوا أن يخرج من هذه الصخرة ناقة، فدعا الله فخرجت ناقة من الصخرة التي عينوها، فهذه الناقة توجب التبصر. فكذلك هنا وجعلنا، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أي يبصر العباد فيها، ولتبتغوا فضلا من ربكم، هذه حكمة جعل النهار مبصرا لأجل طلب الرزق، ولتعلموا عدد السنين والحساب. يعني لو ما كان في الليل ونهار ما عرف عدد السنين والحساب، أن تعرف كل ما مضى ليل ونهار هذا يوم، وهكذا فيعرف الناس السنين والحساب، والهلال القمر، الهلال يهل كل شهر مرة فيعرف دخول الشهر وخروجه، وبذلك تعرف الأيام والشهور والسنين. ولتعلموا عدد السنين والحساب، لأن مصالح العباد مربوطة بمعرفة التواريخ، معرفة التاريخ، معرفة السنين والحساب، هذه يحتاجون لحاجة شديدة، يعني كيف يعرفون رمضان، كيف يعرفون الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى، وكيف يتعايشون ويتعاملون، وظائف الشهر، أعمال بالسنة، أعمال باليوم، وأشياء كثيرة مربوطة بمعرفة التاريخ، معرفة عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا، حتى آدم عليه السلام ورد في الحديث عند الترمذي أنه كان يعد لنفسه. كان كم عمر آدم؟ مر معكم كم سنة عمر آدم عليه السلام؟ أحد مر مع شيء؟ ورد حديث عند الترمذي حديث صحيح، ها؟ 1000 سنة، الله سبحانه وتعالى كتب له 1000 سنة. ثم إنه لما أخرج الله سبحانه وتعالى ذريته أمثال الذر، وبين عيني كل إنسان وبيص، يعني كل إنسان من المؤمنين بين عينيه نور يدل على أنه مؤمن، فنظر إلى هذا الوبيص فرأى إنسانا أعجبه وبيص ما بين عينيه، فسأل قال يا ربي من هذا؟ قال هذا رجل من ذريتي قال له داود عليه السلام، يعني داود كان أعبد الناس، هذا النور نور العبادة، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، وقتل داود جالوت، فأعجبه هذا النور فأخبره الله، قال يا رب كم كتبت عمره؟ قال 40 سنة، وفي رواية 60 سنة، قال يا رب زد في عمره، فقال الله عز وجل ذاك الذي كتبت له، يعني هذا القدر ذاك الذي كتبت له. فقال آدم عليه السلام يا ربي فإني أزيده من عمري 60 سنة، في رواية 40 سنة، فقال الله عز وجل أنت وذاك. فمضت السنون، أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض وصار يعد لنفسه، هذا الشاهد الذي أردنا حديث من أجله، كان يعد لنفسه، يعني آدم عليه السلام كان يعد السنين كم مضى؟ 100 200 300 400. فلما جاءه ملك الموت لقبض روحه قال إنه بقي من عمري 40 سنة، على أحد الروايتين قال إنه بقي 40 سنة، قال إنك وهبتها لابنك داود. قال عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم ونسيت ذريته، وخطئ آدم وخطئت ذريته، خطئ بأكل الشجرة، بالأكل من الشجرة، وليس في هذه القصة في أكل من الشجرة، وعصى آدم ربه فغوى، فصار هذا يعني مثل العرق في أولاده، يحصل منهم النسيان ويحصل منهم الخطأ. الله لما ذكر بقية الحديث هل هو قبض ولا الله سبحانه وتعالى أعطاه بقية الألف، وقف الحديث عنده قال: فنسي آدم ونسي ذريته، وجحد آدم في رواية وجحدت ذريته. لكن ورد في الحديث أنه لا يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فالظاهر أن آدم خير، لكن هل اختار أن يقبض أو يكمل لم يذكر في الحديث. وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني مما يحتاج إليه العباد في العقيدة، في العبادات، في الأخلاق، في الآداب، في كل شيء، كل ما يحتاج إليه العباد فالله سبحانه وتعالى قد فصله تفصيلا، أي تفصيلا تاما واضحا، لا يحتاج العباد إلى شيء بعد الكتاب والسنة. وأيضا التفصيل أيضا في السنة، السنة تبين ما أجمل في كتاب الله جل وعلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما المراد بالطائر في هذه الآية؟ كل إنسان ألزمناه طائره، الطائر هو إيش؟ العمل، يقولون ما يطير له من خير أو شر، يعني العمل الذي ينبعث منه سواء كان عملا صالحا أو كان عملا سيئا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله مربوط به، هو الذي يحاسب عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن كل إنسان عمله مربوط به، لا يمكن أن ينفك عنه أو يجزى به غيره، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، إلا من تاب. لكن من عمل عملا ومات عليه فهو مسؤول عنه ومجزي به، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويعني قوله في عنقه، يعني هذا إشارة إلى أنه ملازم له لا ينفك عنه. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي يلقاه ممدودا، يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا غاية العدل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العذر. فكل إنسان إذا بعث يجد كتابا ممدودا يقرأ كل ما عمل، ولا يستطيع أن ينكر شيئا، إذا أنكر ختم على فيه ونطقت أعضاؤه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا عمله ويتذكره، فعل كذا في اليوم الفلاني، فعل كذا وقال كذا وذهب إلى كذا وفعل كذا. ولا شك أن هذا موقف عصيب، الإنسان يعني يجب عليه أن يستعد لهذا اليوم، ولا يعمل إلا ما يفرحه ويشرفه يوم القيامة، وإلا فإنه سيسود وجهه والعياذ بالله إذا رأى الأعمال السيئة، نسأل الله العافية. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، مهما تعذر هو بصيرة عن نفسه، يعني هو الذي يحاسب نفسه، أنه يجد أعماله مكتوبة والله سبحانه وتعالى لم يظلمه ذرة، ما يكتب إلا ما عمل، عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، ما يستطيع أن ينكر. وإن أنكر مكابرة شهدت عليه أعضاؤه، والملائكة يشهدون، والله خير الشاهدين، ولا يستطيع أن ينكر شيئا والعياذ بالله. والعكس بالعكس، من عمل صالحا سره، إذا أخرج هذا الكتاب فرح وبيض وجهه وفرح فرحا عظيما بهذه الأعمال الهائلة التي هي كالجبال يراها أمامه. هذا فرح لا نظير له، وهذا حزن وخزي لا نظير له والعياذ بالله. ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثالا، ذكر الرجل أن يأتي يوم القيامة وقد أخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني شيء هائل، 99 سجل وكل واحد مد البصر طوله والله أعلم بعرضه، ومكتوب فيه سيئات، كل هذه مليئة بالسيئات وهي ممدودة مد البصر. فيقال له: أتنكر من هذا الشيئا؟ فيقول: لا. فيقول الله له: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. يعني شوف هذه الأعمال يذكرها ولا يستطيع أن ينكر. فيقول الله عز وجل: ألك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا، يعني ما عنده شيء. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة، يعني ورقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، سبحان الله. فيقول: وما تأتي هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ يعني الرجل استسلم لدخول النار، ما يشك أنه سيدخل النار. فيقال: إنه لا ظلم عليك. توضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، هذا يدل على الميزان له كفتان، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا معناه أنه قالها تائبا، قالها من قلبه، فأحرقت كل ذنوبه، وإلا فلا حديث متواترة على أن كثيرا ما يقول لا إله إلا الله يدخلون النار، وهذه حديث متواترة في دخول الموحدين النار، يعذبون على قدر سيئاتهم ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، كالزنات وأصحاب أكلة الربا والقتلة وأصحاب العقوق ومدمن الخمور وأمثال هؤلاء يدخلون النار بدون معنهم يقولون لا إله إلا الله. طيب لماذا هذا لم يدخل؟ قال: هذا قالها من قلبه بشروطها وأركانها فأحرقت كل ذنوبه، لأنه قالها من قلبه بالعلم واليقين والصدق والإخلاص والقبول والانقياد والمحبة، فلم يبق ذنب. يعني معناه أنه قالها وعزم على أن لا يعصي الله، يعني إذا قالها محبا مخلصا صادقا لن يعصي الله، لن يقول لا إله إلا الله، يعني لا أعبد إلا الله، كيف يروح يعبد شهوته ويعصي ربه؟ إذن عنده كذب في هذه الكلمة قدر معصيته. أن الصدق إذا قال لا إله إلا الله صادقا كان يقول لا أعبد إلا الله، فإذا كان صادقا لم يعبد غير الله، والذي يزني ويسرق ويفجر يعبد إيش؟ يعبد هواه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هذا معناه يقول إلى أنه قالها تائبا مقبلا على الله تبارك وتعالى، فأحرقت ذنوبه كلها ولم يبق ذنب، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. يعني هذا توجيه شيخ الإسلام ابن القيم، لأنه لو لم نوجه هذا الحديث بهذا التوجيه أشكل علينا مع الأحاديث الكثيرة المتواترة التي دلت على دخول بعض الموحدين النار وهم يقولون لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيره. لابد من لا إله إلا الله، والآن في النار وهو يقول لا إله إلا الله، طيب هذا لماذا لم يدخل النار؟ لابد أن حاله تختلف عن حال الذين دخلوا النار، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكل إنسان يلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. هل هذا الكتاب هو الكتاب الذي يأخذه باليمين أو الكتاب الذي يأخذه باليسار؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، أم أن هذا كتاب آخر غير الكتاب الذي يؤخذ باليمين أو بالشمال؟ ما تقولون؟ الظاهر أنه غيره. هذا كتاب الأعمال، هذا كتاب الأعمال، وهي كتب كثيرة، مثل الحديث السابق، حديث عبد الله بن عمرو في صاحب السجلات، كم سجل؟ 99 سجلا. والآيات في فأما من أوتي كتابه، يعني يدل على أنه كتاب واحد يأخذه بيمينه أو يأخذه بيساره. وهذا الكتاب فيه أمر من الله سبحانه وتعالى بإدخاله الجنة، كتاب سعد فلان أو كذا، كتاب يعني يتضمن أنه سعيد وأنه في الجنة، وذاك كتاب حكم الله سبحانه وتعالى أنه شقي وأنه في النار، هذا يأخذه باليمين فيفرح لأنه دليل نجاته وفوزه، وذاك دليل تعاسته وشقاوته والعياذ بالله. اقرأ كتابك، هذا أيضا يدل على أنه كتاب فيه الأعمال وأنه يقرأه. طيب الذي لا يقرأ، الأمي الذي لا يقرأ، مات أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما حال وائل؟ يقرأ حتى لو كان أميا. طيب ما الدليل؟ ها، اللي فيه على جبين الدجال مكتوب على بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني قارئ وغير قارئ. فإذا كان في الدنيا الأمي يقرأ هذه الكتابة، فمن باب أولى في الآخرة الله سبحانه وتعالى يقدر كل إنسان على قراءة كتابه، لتقوم الحجة ويفرح المؤمن وليخزى الكافر والفاجر. إذن ما لا علاقة بما كان في الدنيا، هذا خبر عن الآخرة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني ما يحتاج أنك تحاسب، أنت تحاسب نفسك، تشوف الحسنات تشوف السيئات وتعرف هل أنت ناج أو هالك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. إذن كل شيء موجود حاضر، يقرأ الكتاب ويرى فيه الحسنات والسيئات. طيب في سؤال هنا، الأعمال التي تاب أو الذنوب التي تاب منها العبد يوم القيامة، هل تمحى من الصحائف ولا تبقى وتغفر؟ يعني يقرأها ولكنه لا يعذب عليها، من أجل أن يفرح بتوبة الله عليه وقبول توبته، من أجل أن يتذكر نعمة الله عليه، أنه مكتوب عليه الزنا، مكتوب عليه الربا، مكتوب عليه أشياء عظيمة، لكنه لن يعذب عليها لأجل التوبة فيزداد فرحه. أو نقول إنها تمحى من الصحائف فلا يجدها أصلا، هذه الأعمال لا توجد أصلا، أنه تاب منها وتاب الله عليه تبارك وتعالى. هل في دليل صريح في هذه المسألة؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، لكن اللي أعلم أعرف ما فيها دليل واضح. طيب إذا ما فيها نص صريح، ما الأقرب من العمومات أو من الاستنباط؟ لأنه لا يعرف ما فيها نص صريح أنها تمحى أو ما تمحى، ما أذكر فيها نصا صريحا، وإذاك حصل فيها خلاف. يعني عند التأمل ما الأقرب بالنظر العمومات كذا، هل تبقى ولا يعذب أو تمحى؟ لذيذ. طيب وش المرجح، منين جبت هذه؟ بس هذه يمكن الذنوب اللي ما تأمن منها، يقرر إذا تعرف ذنب كذا تعرف ذنب، يقول نعم أي رب يعرف، فيقول فإني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، حتى إذا رأى أنه هلك فهذا دليل أنه ما تاب منها، فهذا ما يصلح دليل، لأن هذا يحمل على الذنوب التي لم يتب منها، تفضل الله بمغفرتها يوم القيامة، وأنا أغفرها لك اليوم، لكن اللي تاب منها غفر الله له في الدنيا، فهذا ما يصلح دليل. ها؟ لا، هذا لا، احنا نتكلم عن اللي تاب منها، السيئات أو الذنوب التي تاب منها هل تبقى في الصحيفة ولا يعذب عليها أم تمحى؟ هي اللي كتبها الملائكة، وهذا ما لدي، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، قال هذا ما لدي، قرينه الملك، هذا ما لدي عتيد، يعني ما كتبت، وهذا هو يأتي به. صحيح، هذا ما استغفار يعطى فرصة 6 ساعات، فإذا استغفر لم تكتب، هذا ما في إشكال لم تكتب، لكن السؤال عما كتب ثم تاب منه، يمكن يمحى، يمكن ما يمحى، لا مو بشرط، لا مو بشرط، يعني هذا بس انه يمحى قبل ان يكتب. الله اعلم، الله اعلم انه يمحى، هذا الاقرب، الله اعلم انه يمحى، يمكن يستانس بقول عليه الصلاه والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ووجود السيئات أيضا في الصحيفة ربما يخيف العبد، يرى الزنا ويرى الربا ويرى أشياء كثيرة في هذا الكتاب، فربما أنه يخيف وجود هذه ويحب ألا توجد، فالله أعلم، يعني الأقرب الله أعلم فيما يظهر أنها تمحى إذا تاب، محيت هذه السيئات من الصحيفة، مثل الران الذي على القلب إذا تاب صقل قلبه محيت، واحتمالها تبقى ويفرح بها، قد واحد يقلب علينا الكلام ويقول يمكن أنه إذا رآها في الصحيفة ثم علم أنه تاب الله عليه ولن يعذب عليها يمكن يفرح، لأن الإنسان قد ينسى كثيرا من الذنوب، فإذا رآها زنى 100 مرة وراب بملايين الريالات وفعل، لولا أن الله تاب عليه لعذب على كل هذه الذنوب، يمكن هذا يزيده فرحة، فالله أعلم، لكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له يعني يقرب أنه كالذي لم يذنب وأنه لا يكتب، ربما يستانس بآية الفرقان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أن تمحى السيئات التي في الصحيفة وتبدل حسنات، هذا هو الأقرب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني هذه الآية تقطع العجب من جذوره، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فالإنسان كيف يمن على الله سبحانه وتعالى والخير له، الخير الذي عمله له، إذن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بأعمال العباد بل هي لهم، من عمل صالحا فلنفسه، أن بعض الناس والعياذ بالله يدخله داء العجب إذا رأى أنه على خير وصلاح في علم وفي حفظ وفي عبادة، ويرى أقرانه دونه في العلم والعبادة والصلاح، ربما أعجب بنفسه و أدلى على الله بعمله، يعني منع الله سبحانه وتعالى بعمله، هذا والعياذ بالله من أسوأ الأدواء، يقول عليه الصلاة والسلام لولا ألا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه، العجب العجب، يعني هذا أشد من الذنوب، لماذا؟ لأن المذنب منكسر يعلم أنه على خطأ وربما يتوب، وقبل التوبة إذا كان في خير تراه حزينا وضائق الصدر ومنكسر يعلم أنه أخطأ ويتحين الفرصة أن يتوب، لكن المعجب هل يشعر بداء العجب؟ في الغالب أنه ما يشعر به، بالعكس يزداد عجبا، كلما ازداد طاعة كلما ازداد عجبا والعياذ بالله، فالعجب داء خطير وهو أسوأ من المعصية الصريحة، وهو داء الصالحين، يعني الشيطان ما ترك أحدا، إذا رأى الإنسان منحرفا زاده انحرافا في الشهوات والمعاصي، وإذا رأى الإنسان مستقيما على خير وصلاح وعلم وعبادة بدأ يحسن له العجب ويزين له نفسه، ويبدأ يحتقر الآخرين ويسب الآخرين ويتنقصهم ويحتقرهم، فلان ما في خير وفلان فيه وفلان فعل وفلان كذا، فيبدأ يرتفع بنفسه، تعجبه نفسه شيئا فشيئا حتى يحبط عمله وهو لا يشعر، والعياذ بالله. في كلام جميل لابن الجوزي في كتاب المشهور صيد الخاطر، تكلم عن هذه المسألة كلام مستفيضا جيد جيد، ينبغي طالب العلم أن يقرأه حتى لا يتسلل له هذا الداء، والعياذ بالله. لولا ألا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد مني، يعني قد تكون المعصية خيرا للإنسان الصالح، يكسره الله سبحانه وتعالى بذنب من الذنوب لتنكسر نفسه ويزول عنه العجب، لأنه لو لم يذنب لا صار يزداد عجبا، يزداد علما، يزداد عبادة، يزداد خيرا، ولا يرى ذنوبا واضحة، فربما أنه هلك بسبب العجب ولا يشعر أنه معجب بنفسه. هذا هو يعني مكمن الداء وخطورة هذا الداء، أن صاحبه لا يشعر به، لكن في الغالب أن صاحب الشهوات يعلم أنه على خطأ، سنيزني، سنيسكر، سنرابي، سنقصر في الصلاة وكذا، في الغالب إذا كان في خير يشعر أنه مقصر ويعد نفسه بالتوبة، لكن المعجب بنفسه لا يشعر بذلك، نسأل الله العافية. أن العجب والرياء وحب الشهرة والكبر هذه هي أدواء العلماء والصالحين، الشيطان يزين لهم هذه الأمور لأن الناس يثنون عليهم يمدحونهم ويعظمونهم، وأيضا يشتهرون بين الناس بالعلم والتعليم والدعوة، والشيطان حريص والإنسان ضعيف، إذا سمع المدح من هنا وهناك يثنى على علمه يثنى على تعليمي يثنى على خطابتي يثنى على قراءتي يثنى على أشياء من هذا القبيل، على عبادتي على صلاحه، إنسان ضعيف، مدح واحد واثنين وعشرة ومئة ربما يتأثر ويقع في العجب ولا يشعر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب، وقال لرجل مدح آخر قال ويحك قطعت عنق صاحبك. بعض الناس يفرح بالمدح ويسترسل معه ويحب المدحين ويكره من يصدقه وينصحه، أن النصيحة ثقيلة كالعلاج المر، والمدح كالذي يعطيك العسل، المدح حلو، فاللي عنده دخن يحب المدحين لأنهم يزيدونه سرورا وفرحا، ويكره الناصحين لأنه كالذي يصب في فمه الدواء المر، والنفوس تنفر من الحق لأنه ثقيل عليها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فلا الله سبحانه وتعالى لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضر معصية العاصين، النفع له. ومن ضل أي عن سواء السبيل فإنما يضل عليها أي على نفسه كذلك، والله غني عن العالمين. ولا تزر وازرة، وازرة أيضا وصف لموصوف محذوف، تقديره ماذا؟ وازرة، وماذا يقدر؟ نفس، نفس. ولا تزر وازرة يعني نفس قد حملت الوزر، الوزر هو الذنب. ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، كل نفس تحمل ذنبها فقط إلا الداعي والإمام في الشر، هذا يحمل ذنوب الآخرين مثل ذنوب الآخرين، وكذلك من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، من دعا إلى ضلالة فله مثل أوزار من تبعه. ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى أنه وعد بأنه لا يعذب أحدا إلا إذا قامت عليه الحجة. حتى قال العلماء من لم يبلغه الدليل فهو معذور، لأن بعثة الرسول لم تبلغه، يعني وإن كان الرسول بعث سمع أنه بعث لكن لم يبلغه الخبر في هذه المسألة، ولذلك يعذر بالجهل إلا إذا فرط، إذا فرط في التعلم فهو غير معذور، أما إذا لم يفرط وجهل مسألة فهو معذور، لأن ما قاله الرسول لم يبلغه بدون تفريط منه. هذا له نظائر، العلماء ذكروا 3 أو 4 أحاديث تدل على هذه المسألة، مثل المستحاضة كانت ما تصلي تظن حيض وما تصلي، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بحيض لأنه أطبق عليه الشهر كله، فأمرها أن تتحيض 7 أيام أو 6 ثم تصلي الباقي، هل أمرها بقضاء ما مضى؟ لم يأمرها. المثال الثاني المسيء صلاته اللي يصلي صلاة سريعة باطلة، أمر أن يعيد الحاضر ولم يأمره بإعادة ما مضى. وثالث الدليل الثالث قصة أبي ذر رضي الله عنه، كان يجهل أن الجنب يتيمم، فكان يخرج إلى البر بغنم النبي عليه الصلاة والسلام يرعاها فتصيب الجنابة فيبقى 5 أيام أو 1 أسبوع ما صلى، فلما جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر ويحك لأمك الويل، يعظم عليه الأمر كيف أسبوع ما تصلي، فأمر جارية فجاءت بعس من ماء قال فسترتني فاغتسلت فصليت يعني وقت الحاضر ولم يأمر بقضاء ما مضى. وربما في أكثر من هذه الأمثلة، فهذه القاعدة أن من جهل مسألة بدون تقصير ولا تفريط فإنه لا يؤمر بقضاء ما مضى. جاك واحد مريض قال والله أنا علي نجاسة وكنت ما أدري، حسب أنه اللي فيه نجاسة ما يصلي وأنا ما أقدر أزيلها، نجاسة دم مثلا أو بول أو كذا في ثيابه ومريض ما يقدر يغير ولا عنده أحد يساعده، فبقي 2 أو 3 ما يصلي، وجيت قلت كيف؟ قال والله أنا لي 3 أيام ما صليت. ليش يا فلان؟ إما يقول ما أقدر أتوضأ ولا عندي تراب تيمم أو علي النجاسة ما صليت، يكثر هذا من المرضى. طيب ماذا يؤمر؟ يعيد ولا ما يعيد؟ نقول ما يعيد، صلى 3 أيام 4 أيام، نقول إن شاء الله ما عليك شيء، توضأ الآن أو تيمم وصل، حتى إذا عجز أن يزيل نجاسة يصلي على حسب حاله. إذن هذا كله يؤخذ من هذا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يعني حتى تقوم الحجة، فمن لم تقم عليه الحجة بدون تقصير منه فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه، وهذا من رحمة الله وهو أرحم الراحمين، نسأل الله يرحمنا برحمته إنه جواد كريم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.